السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فقد درسنا في مجالسنا الأخيرة أهمية وفضل رعاية الأولاد وتزكيتهم وتربيتهم، وذكرنا وجوه ذلك، ثم ثنينا بذكر ما يجب على الوالدين تجاه أولادهم، وذلك مقابلة لما يجب للوالدين على الأولاد، فإن ثمة بابا كثيرا ما يطرق أسماعنا ويغشى مجالسنا، ألا وهو حقوق الوالدين وبر الوالدين والإحسان إلى الوالدين، فمقابل ذلك أيضا لزاما على كل مسلم أن يعلم الجانب الآخر الذي يقود إلى ذلك الجانب، لأن ما يزرعه الوالدان هو الذي سيجنيانه بكلتا يديهما. فثمة أمور، وكنا قد ذكرنا أعظمها على الإطلاق وأطلنا فيها الحديث، أولا هو الدنو منهم والقرب منهم، وثانيا تزكيتهم وتعليمهم الخير وتعليمهم ما يجب اجتنابه من الشر والضير، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، فكان لا يدع الصبية مع أن القلم مرفوع عنهم، لا يدعهم يرتكبون ما هو محرم، فأمرنا بأن نتعاهدهم على الصلاة، ورأيناه كيف منع الحسن والحسين أو الحسن أن يأكل تلك التمرة، تمرة الصدقة، فقال له: ألا تعلم أو أما تشعر أنه لا تحل لنا الصدقة؟ فاستنبط العلماء من هذا أن الشيء الذي يحرم على الكبير لا يجوز أن يفعله الصغير، فإن كان الولد الصغير لا يأثم، فإن المسؤول عنه إذا رآه يفعل ذلك وكان قادرا على منعه فيحرم عليه تركه، كالألبسة المحرمة التي يحرم لباسها، لا يقول أحدنا إن الصغير غير آثم، لكنك آثم، لا تتركه يلبس الألبسة التي تنافي الآداب الإسلامية، أو تتركه مثلا مسبلة، أو يلبس ألبسة عليها صور. هذا الطفل لا يدري شيئا ولا يعلم شيئا، ولكنك تعلم وتدري أن هذا محرم، وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه، يعني هكذا سينشأ الطفل من صغره. ونختم اليوم حديثنا في هذا الباب، ألا وباب الترغيب في تأديب الأولاد، بذكر خاتمة لهذا الباب، وهو مظاهر التقصير والخطأ في التربية. ولا شك أن المظاهر كثيرة جدا، وأنت تريد أن تجمع هذه المظاهر ترى كما هائلا يفعله الناس مما يؤثر في تربية وتنشئة الأولاد، ولكننا سنضع أيدينا على ما يهمنا وعلى ما يمس واقعنا بشدة. ولا بد للمسلم بعد أن يعرف الخير لابد أن يطلع على الشر لا ليعمل به ولكن يجتنبه. فالشيء يعرف بضده، ولذلك قال الشاعر: عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لم يعرف الشر من الخير يقع فيه. وهذا كلما سمعت هذا البيت تذكرت حديث حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه قال: كان الناس يسألون رسول الله عليه الصلاة والسلام عن الخير، وكنت أسأله عن الشر. لماذا؟ قال: مخافة أن يدركني، أي مخافة أن أقع فيه. نظيره مثلا تتعلم أنت الأحاديث الصحيحة شيء طيب، ولكن من نافلة العلم أن تتعلم أيضا تلك الأحاديث الباطلة والضعيفة كي تجتنبها وكي لا تنسبها إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. فمن خلال حديثنا عما يجب للأولاد من حقوق وضعنا أيدينا على بعض الأخطاء، وهنا نذكر غيرها لعل الله تعالى يوفقنا إلى اجتنابها وإلى سد بابها. فأعظم شيء يذكره العلماء، وهذا كأن العلماء تواطأت كلمتهم فكانوا يبدأون به، يعني أكثر من تكلم في مظاهر التقصير في تربية الولد ترى أكثرهم يبدأون بذكر هذا المظهر، ألا وهو كسر جدار القدوة. كسر جدار القدوة، يعني مشكلة أن لا تصير أنت قدوة حسنة لولدك، هذه وحدها سيئة، أنت ما تصيرش قدوة حسنة، يعني ما يوليش يقتدي فيك، ما يوليش يقتدي بك حتى ولو كنت حسنا. وهذا كنا أشرنا إليه في لقائنا أو في لقاءاتنا السابقة، إذا تركت فراغا في حياة ولدك أو في حياة من هو تحت يدك ينصرف إلى غيرك، فيرى العلم ويرى الاهتمام بغيرك، فيصبح يحكي أسراره وشؤونه وهمومه إلى غيرك ويصير يقتدي بغيرك ولو كنت أنت حسنا. كسر، مجرد كسر جدار القدوة هذا مثلب ومظهر من مظاهر التقصير، فكيف لو كنت قدوة سيئة؟ هنا يتعاظم الذنب. فكسر جدار القدوة أعظم مظاهر التقصير، ويذكر العلماء في وسائل التربية القدوة، بل يجعلونها أهم وسيلة من وسائل التربية القدوة، ليس فقط مع الصغار حتى مع الكبار. يعني الأب مش بالضرورة تروح يقول أنا لازم تكون قدوة، أنت قدوة خلاص، يعني أنت بنفسك قدوة، ولكن هذا الأمر ينفع. ترون النبي صلى الله عليه وسلم أثر في أصحابه رضي الله تعالى عنهم كثيرا بحاله، ربما من غير ما قال، وأحيانا يكون فعله عليه الصلاة والسلام أبلغ من كثير مما يقوله. وهذا مر بنا في مجالس دراسة سيرة رسول الله عليه الصلاة والسلام مرارا، ومن أبرزها وأظهرها حادثة صلح الحديبية يوم أمرهم بأن يحلقوا رؤوسهم وينحروا هديهم لأنهم أحصروا ومنعوا من العمرة. إذن فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. فالنبي صلى الله عليه وسلم خرج وأمرهم جميعا بأن ينحروا هديهم ويحلقوا شعورهم، ما نهض منهم أحد. لماذا؟ لأنهم وجدوا في أنفسهم من جراء ذلك الصلح الجائر صلح الحديبية غضبوا وحزنوا. فهو الرسول صلى الله عليه وسلم اغتم لذلك غما شديدا، فدخل خيمته وكان بها الفقيهة أم سلمة، فقالت: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام أخرج وادعو حالقك، أي الحلاق، واحلق رأسك وانحر هديك وسترى ماذا يفعلون. بمجرد خروجه صلى الله عليه وسلم وفعل ما أشارت به أم المؤمنين أم سلمة، ترى الصحابة كلهم قاموا. لماذا؟ الفعل يؤثر. لذلك خذوا عني مناسككم بفعله، صلوا كما رأيتموني أصلي. فالقدوة مهمة، أن يقتدي بك ولدك في كثير من شؤون حياته يتصرف كتصرفك. لماذا؟ لأن الطفل الصغير مجبول ومفطور على حب التقليد والمحاكاة، وهذا تلاحظونه، يعني الشيء الذي تفعله يفعله، مجبول على حب التقليد وحب المحاكاة، بل الإنسان جملة مجبول على هذا. ما فيش إنسان في هذه الدنيا إلا ويحب، عنده إنسان يحب أن يقتدي به وأن يتبع آثاره، فما بالك بالطفل الصغير. ولعل السر في ذلك يوضحه لنا ابن خلدون رحمه الله تعالى، فيقول: والسر في ذلك أن الطفل يعتقد في سنواته الأولى أن كل ما يفعله الكبار صحيح، هذا اعتقاده. قلش نحيل هذه الفكرة، يرى أن كل ما يفعله الكبار فهو صحيح. لذلك استدلال الطفل على الشيء تنكر عليه، تقول له: لماذا تفعل هذا يا بني؟ يقول لكم: أي شيء فيها أبي يفعله. مفهوم؟ يستدل بمن هو أكبر منه، لماذا؟ يعتقد فيه الصلاح، يعتقد فيه العلم، يعتقد فيه المعرفة. ويقول: وأن آباءهم، أي يعتقدون أن آباءهم وأمهاتهم أكمل الناس وأفضلهم. ولاحظ جيدا كلامه وكلام غيره من علماء الاجتماع، لاحظ السن الذي يضع عليه خط يدهشه، فيقول: ويبدأ التقليد والاقتداء من السنة الثانية، كي يكون في عمره سنتين يبدأ تقليده للوالد، والطفلة البنت تبدأ تقليدها للوالدة من السنة الثانية، ويكثر ويعظم في السنة الخامسة والسادسة. في هذه السنوات يقلد الأب بكل شيء. إذن لا داعي أن تتعب نفسك لتعلمه، افعل فقط أمامه، افعل الخير أمامه، واجتنب الشر أمامه، فإنك ستراه يقلدك في هذا الخير. القدوة يعني تنحي لك عاملا كبيرا وتنزع عنك جهدا كبيرا كان بإمكانك أن تبذله، هذا بمجرد التصرف. مثل ما حدث في شرق آسيا، المسلمون ما كانوا، ما ذهب إليها علماء ولا دعاة، ذهب إليها التجار بحسن معاملاتهم للناس في شرق آسيا بإندونيسيا وغيرها من البلدان. تتحير كيف انتشر الإسلام هناك بقوة، يعني حتى إندونيسيا نسبة كبيرة من المسلمين تغطي أكثر من 96%. تسأل نفسك، كانوا التجار هناك أهل صدق، أهل وفاء، كانوا أهل صدق ووفاء يحسنون المعاملة، فأسلم الناس تباعا. ودائما كل ما نذكر هذه القصة تقول: الحمد لله لم يبتلوا بتجار زماننا أو أغلب تجار زماننا، وإلا إندونيسيا راهي بلاد دين واحد آخر، ما كاش كاع دين جديد، يعني دين تجارة ما تدري. طبعا هذا أمر مهم، مجرد سكوتك يفعل الأفاعيل. ومر أحد العلماء سمعته وقد استنصحه أحد الناس، فقال لي أخ: قالوا طيب، يعني كما نقول لا ينقصه شيء سبحان الله إلا الصلاة، الصلاة لا يصلي، لماذا؟ لا أدري. فقال حدثته، أتيته بالشريط الفلاني والبطوية الفلانية، لا شيء. فما كان من هذا العالم إلا أن قالوا: شوف، افعل هذا واصبر عليه، طبعا الإنسان إصلاح يحتاج إلى وقت. قال: عندما يجلس أخوك هذا في البيت، تعال أمامه وتوضأ وضوءك للصلاة، والبس لباس الصلاة، ثوب جيد. قال: وكبر أمامه وأطل صلاتك، أحسن صلاتك جيدا. قال: فإن ذلك سيؤثر فيه. وبالفعل ثلاث مرات أربع مرات أثر في هذا الفعل، يعني أنك ترى إنسان يعني ساجد، أنت هكذا قاعد بدك تقرأ في كتاب، كاش قصة كان يقراها ولا كاش ما كان يسمع، ويشوف واحد ساجد شي ربع ساعة أمامه، هذا سيؤثر فيه. بالفعل أثر فيه ذلك، فصار الإنسان هذا يحافظ على صلاته. الشاهد كله القدوة، أنك تفعل الشيء أمام ولدك، أو تفعل الأم الشيء أمام ابنتها، فإن ذلك سيفعل فيها الأفاعيل. وترى من هذه الأمثلة التي يضربها السلف أحد الخلفاء عمرو بن عتبة يقول لمعلم ولده، ناداه، تعرفوا هذه عادة تاع السلف كانت فاشية، كان بمجرد أن يبلغ الولد منهم 3 سنوات 4 سنوات يحسن السمع يحسن الكلام يدفعون به إلى المؤدب. المؤدب تدفع له أجر، قال شوف هاك أدب لي ولدي، ويؤدب له ولده بتحفيظه القرآن وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وأشعار العرب، هكذا يوصيه حفظه أشعار العرب، لأن أشعار العرب فيها رجولة، أشعار العرب فيها رجولة. لما تقرأ مثلا معلقة تاع عمرو بن كلثوم كي تحفظها لابنك تخاف هذيك النهار يخرج يدير حالة، يخرج يرفع السيف ويخرج. أنا نقول لك يعني تقرأ تاع عمرو معلقة عمرو بن كلثوم ولا معلقة عنتر بن الشداء أو تحفظ له معلقة زهير بن أبي سلمى شيء رهيب تحوي من الحكمة. وهؤلاء الصغار كانوا يحفظون، لماذا؟ يعني الإنتاج هذا تاع السلف ما جاش هك من الصغر، كانوا يجعلون هذا الأساس. الأدب العربي يفعل أشياء عظيمة في الإنسان، اللغة العربية بحد ذاتها تربي المرأة على المروءة على الرجولة، ناهيك أن تسمع أخبار هؤلاء الناس على جاهليتهم كانت فيهم صفات رهيبة. النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما بعثت ليتمم مكارم الأخلاق، إذن كانت هناك أخلاق كريمة فجاء وليتممها. الغيرة كانت الغيرة خلق جيد ولا مو جيد؟ جيد، ولكن كانت فاتت الحد، جاء ليقومها. الشجاعة صفة جيدة لكنها فاقت الحد عندهم، فجاء الشرع ليقومها. وش معناتها؟ لما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق تحفظ له قصيدة السموأل. هذا السموأل مات من أجل وعد، قطع وعدا لامرئ القيس على أن ينصره فظل على كلمته حتى قتل. لما تحكي له مثل هذا تحفظ له الشعر وتشرح له هذه الأبيات وتحكي له على هذا الشعر سيتأثر منذ الصغر، ناهيك أن تحدث عن السلف وغير ذلك، يحب يقتدي. وأنت أيضا تكون له قدوة في أعمالك، المهم الشاهد تخلي له ترجمة عملية أمامه. قلت يقول له عمر بن عتبة يقول لمعلم ولده ليكن أول إصلاحك لولدي إصلاحك نفسك، أول شيء قبل ما تهضر له أي شيء أصلح نفسك من الآن قبل أن يأتي ولدي إليك، ليكن أول إصلاحك لولدي إصلاحك لنفسك فإن عيونهم منعقدة عليك، عيونهم منعقدة مربوطة بك، فالحسن عندهم ما فعلت والقبيح عندهم ما تركت، هكذا ينشأ الطفل. إذن فهو سهل، الإنسان تاع الخير سهل عليه أن ينشئ الطفل من أهل الخير، فقط يعمل أمامه الصالحات. وما الشيء الذي يأتي على هذا الأمر العظيم القدوة فيكسره؟ هو فعل المنكرات أمام الأولاد. حتى لو ابتليت ببلاء فاستر نفسك في غرفتك، لأن الجهر بالمعصية خذلان. بعض الناس ربما يقول لك أنا يا أخي ما نخافش، واحد فلسفة يقول لك أنا بخاف من الناس وما نخاف من ربي، لا، هي قضية حياء. يعني إنسان مبتلى بمعصية افعلها في نفسك، لا تجهر بها فتجمع شرين، الشر الأول هو المعصية ذاتها والشر الثاني هو الجهر بها، لأن في ذلك نشرا لها وتشجيعا عليها. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين كل أمتي معافى إلا المجاهرين. علاش؟ الله تعالى يبيت يسترهم في تلك المعصية فيصبح يحكي. هذا الذي يحكي قالك مجاهر، يعني يجي واحد صباح يقول درت كذا وكذا البارح، يجهر بمعصية، هذا جهر بالكلام فقط، انظر سماه مجاهرا فكيف لو فعل المعصية؟ فهم هذا مهم، لأن فعل المعصية مع الأيام بالجهر بها يميعها. في أول الأمر في كشحي من الأحياء يكون فيه منتشر مثلا الستر والجلباب والحجاب منتشر فيه، تظهر أول امرأة كاشفة شعرها تقوم الدنيا ولا تقعد، تظهر الثانية تبع الأيام تصبح عادة. ذلك الجهر بالمعصية خذلان. أنت الآن إن ابتليت فاستر نفسك خاصة أمام ولدك، لا تجهر أمامه بذلك. ففعل المنكرات كمشاهدة ما لا يليق من الأفلام الساقطة أو سماع الأغاني الهابطة أو شرب الدخان وغير ذلك من المعاصي المعروفة التي يفعلها الأب أمام الولد، فهذه تربيه على أن هذا الأمر الذي تفعله ليس فيه شيء، ليس فيه شيء. وبين قوسين مثلا واحد يجي يسأل عن ما يسمى بهذه التي توضع في الفم بالشمة، يجي يقول صاحبه كان يشمه، شاف الإخوة خلاص ولا قال لك زنجبيل ما زنجبيل، يجي نهار يدوك زطلت على الإخوة ويقول لك يسموها شرشبيل ولا ما أدري، شيء رهيب. تعصاه شرشبيل كان بقى كذا شرشبيل، إنسان مشرار يعني شرشبيل ويخرج لك أي حفسة، المهم تمشي. فهذا السؤال تاع الولد هذا عجيب، هل الصحابة كانوا يشموا تغايل إيش كانوا سلسبيل؟ وهكذا تخرج أشياء، رقص إخوة، أغاني إخوة تاع الإخوة، كلش تاع الإخوة. فهذه مصيبة طامة. لكن الولد شوف علاش ما قالش لماذا فلان يفعل كذا، سأل هل الصحابة يفعلون ذلك، كأنه رأى ما يفعل هذا جيد أو لا شيء فيه. فالإنسان المبتلى يستر نفسه خاصة أمام الطفل، لا تكسر هذا الجدار حتى إذا نصحته بتركه وأنت مبتلى يسمع لك. لو تكون أنت مقيما على تلك المعصية مثلا الكذب، وأنت تنهى عن الكذب، واحدة من اثنين يعني، يا إما هو أول شيء يرى التناقض لا يفهم شيء، هذا الأمر الأول، يعيش في تناقض، والتناقض الذي يعيشه الطفل له أثره السلبي في نفسه، تناقض. مثلا تتعلم ابنك، احنا أولادنا مثلا لما يجي أخي ولا مثلا أحد الأقارب ناهيك عن الأجانب، يذهب بسرعة إلى والدته، اختفي وخمار وما أدري والباب اغلق، هذا الشيء الذي تربى عليه، تربى على السترة. فإذا به يذهب إلى المدرسة مثلا يجلس ويسمع باللي التربية الإسلامية، الحصة على التربية الإسلامية، فتدخل امرأة ذات كعب عالي ولباس قصير، وإن كان لازم تقصر طولت، ولازم كان طول قصر، فهنا يحدث عنده تناقض، خاصة إذا أحب هذا الأستاذ يحدث عنده تناقض، واحد منهما وعلى خطأ، والخوف أنه يرميك أنت بالخطأ، أنت المتزمت وأنت المتحجر وأنت المتفلسف، مفهوم؟ أو الشيء الثاني أن تذهب هيبتك منه، رآك تقيم على معصية قد نهيته عنها، فتذهب هيبتك يصير ما يسمع لك، خلاص يصير يسمع لك خوفا فقط، تذهب من هنا يفعل ذلك من هناك. فكسر جدار القدوة من أعظم الأخطاء ومظاهر التقصير التي تفسد الأولاد. ولأجل هذا ترون الوعيد الشديد، يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. والوعيد الشديد يوم القيامة عندما يرى الناس رجلا يجر قصبه في النار تدور مثل الرحى، القصب هي الأمعاء، فهذا الرجل يخاطبه أهل النار، ما الذي تفعله هنا؟ كنت تنهانا عن المنكر، كنت تأمرنا بالمعروف، ما الذي تفعلون؟ فيجيب، كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. فهذا وعيد شديد لمن يأمر ولده أو غيره بالخير ولا يأتيه، أو ينهاه عن الشر ثم يأتيه. ثانيا، المظهر الثاني من مظاهر التقصير، وهو الدعاء بالشر على الأولاد، الدعاء بالشر على الأولاد، وهذا ما جرت عليه عادة كثير من الناس لا سيما النساء منهم، فالنساء مختصات في هذا الباب، فترى في دعائهن أدوات المطبخ كلها وأدوات المواصلات كلها، لا أعطيك سيارة، لا أعطيك طيارة، لا أعطيك كذا ولا أعطيك كذا، لا أعطيك غمة، لا أعطيك دملة في القلب، تخيل دملة في القلب كيف راح تعيش دملة في القلب؟ كأن الله أوصاهم بهذا، مع أن الله أوصاهم بعكس ذلك. احنا لما بدينا درسنا هذا ما الذي بدأنا به؟ تحصين الولد بماذا؟ بالأدعية قبل ولادته وأثناء حمل المرأة به وبعد ولادته، وكل يوم تدعو له بالخير كل لحظة، حاول قدر الاستطاعة وسترى بإذن الله أثر ذلك في الواقع. أقسم بالله إنك سشوف ربما تدعو من هنا تذهب إلى البيت ترى ولدك قد ظهر في هذا الدعاء. هذا شيء عجيب يعني تلتمسه لا يرفع إلا بذنب قد فعلته. الدعاء له أثر عجيب. أنت تركت كل هذا الخير ذهبت إلى العكس وهو الدعاء بالشر. والنبي عليه الصلاة والسلام كما صح مسلم أن أم سلمة قال لا تدعوا على أنفسكم ولا تدعوا على أولادكم لا توافقوا ساعة لله فيها عطاء وإجابة فيستجيب لكم. وفي رواية فإن الملائكة تؤمن على دعائكم. الملائكة تؤمن على الأدعية هذه. وذكرنا أن الإنسان إن غضب أو اغتاظ فليقول هداك الله أصلحك الله عافك الله هكذا يدعو. أما أن يدعو بالشر فهذا معصية بحد ذاتها لعل الله يستجيب لذلك. وامرأة أصيب ولدها ب طبعا دائما شوف دائما تدعو عليه بالشر دائما روح غير يزعفها روح الله يعطيك اكسر الله يعطيك كذا الله يعطيك. ومرض أصيب ولدها بحادث سيارة وش قالت؟ مش تقول شفت الدعاء تاعي لا أعطاه بعين. كيفش أعطاه بعين؟ أنت اللي عندك عين تاع أدعية بالشر فتحتها وما غلقتها. هنا الإنسان لازم يتذكر ربما هذا دعاء قد أجابه الله تعالى. ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم والله عز وجل يعفو ويصفح. لو أجاب لك الأدعية مشكل. وثالثا من مظاهر التقصير والخطأ التي يذكرها أهل العلم تنشئة الأولاد على الخوف وعلى الجبن. فالخوف ثلاثة أنواع: خوف محمود مطلوب، وخوف مذموم، وخوف طبيعي. فالخوف المطلوب المحمود هو الخوف الذي يكون يبعد الطفل عن محارم الله، أي هو الخوف من الله، تربيه على هذا، خاف الله، تذكره إما ترهيبا أو ترغيبا. ترهيب تخوفه بالله عز وجل، تذكر له ما أعده الله عز وجل لأهل هذه المعصية وما أعده الله عز وجل لأهل هذه الطاعة. هذا محمود لماذا؟ لأن الله أثنى على أهله فقال وإياي فارهبون فلا تخافوهم وخافون. هكذا تربي الولد على الخوف من الله وحده من الصغر. تحسن استغلال ذلك على الطريقة التي تحدثنا عنها في لقائنا الأخير، تحسن إيصال هذه المعلومة إليه. مثلا تضع ما يشبه الكاميرا إياك، هذه الكاميرا تراقبنا، فيه كاميرات صغار، هذه الكاميرا تراقب، أحسن عملك ماشي. طبعا هذه الكاميرا ربما تشتغل 5 دقائق 10 دقائق وتنطفئ. الطفل خلاص يعني ساعة ساعتين تقول شفت الأفعال تاعك كيف كانت طيبة، ما اقترفت سيئا بل حرصت على أن تكون أعمالك طيبة ماشي. هذا عباد الذين سيرون ما تفعله. تقول هذه الكاميرا لي سيراها شكون؟ عباد لا يسمنون ولا يغنوا عنك جوعا من جوع. فتصور لو أن الله عز وجل يراك كل لحظة فاحذر على أن تقترف هذه المعاصي. هكذا تربيه على مراقبة الله تعالى له بشتى الوسائل، المهم تجد طريقا إلى ذلك. هذا خوف محمود. والخوف المذموم أن تخوفه من المخلوقات حتى يصل ذلك الخوف إلى أن يكون أكثر من خوفه من الله أو يساويه. هذه مشكلة، أن يصير الطفل يخشى مخلوقات أكثر من خشيته لله تعالى، كأن يخوفه مثلا من الجن من الشياطين من الأرواح من الكلاب من غير ذلك. يصير الولد يخوف بهذا، فهذا له تأثيره السيء في تربية الولد، يصبح عرديدا جبانا يخشى كل شيء. وأما الخوف الطبيعي الفطري فهو الذي يخشى الأذى، كالخوف من لدغة عقرب، كالخوف من قتل العدو، هذا أمر طبيعي. سنرى موقف علشان نقسم لكم هذا، سنرى موقف الوالدين من خلال كل خوف. هذا خوف طبيعي لا لوم للإنسان عليه. هذا موسى عليه السلام يضرب به المثل في الشجاعة والإقدام، فأوجس في نفسه خيفة موسى، خاف موسى عليه السلام وقال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون. إذن ما تجيش تخاف يقتلوك، ما لهم ما تخافش يقتلوك، ولا زعما يجي نازل محبس مسمى جي راح يا خوف كيش تخاف هذا المحبس، حيفهم المحبس يعني كي يشوفني يحترمني يدنا محبس محبس، هذا خوف طبيعي، الخوف طبيعي هذا. إذن العلماء يقولوا هذا الأنواع الثلاثة تاع الخوف لكل نوع موقف، أما الخوف من الله فلا بد أن يغرس في القلب غرسا، وأما الخوف من المخلوقات خاصة ما من شأنه هو يخشى منا كالجن والشياطين، هؤلاء يخشون العبد المسلم يخشونه، يخاف لأن عندنا الحمد لله تعالى حراسة الله لنا زد والملائكة، فالله عز وجل قال لهم معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، ما الذي تخشاه؟ فالملائكة كما جاء في حديث معروف لو دنا منك يا رسول الله عز وجل لقطعت إربا إربا، يعني يدنو أهل الشر من المؤمن التقي تقطعه الملائكة إربا إربا، فأنت محفوظ بحفظ الله لك ماشي. إذن هذا ينبش من القلب نبشا مع الأيام، تغرس فيه العقيدة الصحيحة الخوف من الله أن هذا الشيء لا يخوف أي شيء. أما الخوف الطبيعي طبعا من الأمور التي تنشئ الخوف في الطفل زيادة على هذا أنك تخوف الأرواح، كاين أمور والله أنت تقول عادي ما فيهاش مشكل، لكن والله علماء الاجتماع نسند إليهم الأمر يذكرون أنهم عملوا إحصاءات فوجدوا أن حمل الطفل في الهواء تحمله في الهواء ترميه في السماء من أسباب إثارة الرعب في قلب الطفل وهو صغير، ينشأ خائف تلعبها تقول النرفد ويحمله هكذا ويعيط، تقول أن يلعب معه هو الآن راه يغرس فيه الخوف دون أن تشعر. كان أمور لابد أن نعطيها أهمية، أهمية دراسات راهي تقام في هذا الشأن، لأن علم أن صلاح المجتمع من هذا الجيل الجيل الأول، فإذا فسد الجيل الأول فعلم أن أجيالا ستفسد. قلنا الخوف الطبيعي مهم كيف تعرف تعالجه، يقول لك العلماء موقف الوالدين من خوف الطفل الطبيعي ينبغي أن تراعى فيه نفسية الطفل، فما هو وهم لديك هو حقيقة لديه، فأحيانا يخاف مثلا من حشرة أحيانا نقدر. قال لك إياك أن تسخر منه وأن تضحك عليه وأن تهون له الأمر، لا، بين له أن خوفك هذا خوف طبيعي وتعرف كيف تنزعه عنه، بين له بلي أمر هذا طبيعي خوف، لماذا؟ لأنك لو تبين له أنه تضحك عليه ولا تمازحه ربما يشعر بعقدة أنه من الطبقة الخائفة، أو ربما يحسن الظن بعد ذلك بأي شيء، لا، خليه يخاف الأمور الطبيعية، تعرف كيف تدفع عنه بالتي هي أحسن، لا تسخر منه، لا تقول لماذا تخاف هذا ما فيش، لا، ضمه إليك وبين له، ضمه إليك قل لا تخشى شيئا لا تخشى شيئا هذا كذا وكذا. أما أن تبقى تضحك عليه وتجيب الناس أروح تشوفه شو يدير، خلاص هذا ولد صغير اللي يشوف فيك من الصغر فضحته. قلنا هذا يفقد الطفل اطمئنان بنفس في نفسه، يفقد الثقة بنفسه إذا سخرت منه من الخوف الطبيعي، لا أتركه مع الأيام. خوفه من الظلام وجدوا له حلا، طبعا طفل صغير يخاف الظلام، قال لك عوده من الصغر ينام في الظلام، وبين له إذا وعى بين له هكذا معلومة، اطرح له معلومة قاعد تأكل معه مثلا، مش تجيبها له في الوقت اللي قال لك أني خايف الظلام، لا هذيك دقيقة ما أمنكش يقول لك تكذب عليها غير باش، لا في مناسبة غير هذه المناسبة قاعد معه تأكل وقول حقا اليوم علمت شيئا، ما هو؟ أن الظلام يوفر الراحة للنائم أكثر من الضوء، يعني تكتنا في الظلام تنام مرتاحا أكثر مما أن يكون هناك نور، هذه معلومة جيدة يحفظها. إذن كي يشوفك أنت تطفي الضوء يتذكر هذا المعلومة فيقبلها. أما واش تقولوا ما تخاش ما كان والو، كيش ما كان والو، ظلام عندك في ظلام تشوف أي شيء، تشوف أي شيء، حاجة معلقة في الباب تقول حاجة جات ديك. تقولوا باللي هذه المعلومات العلمية الطبية مهمة جدا، مهمة جدا. طفلك مثلا إن رأيته، إن رأيته مثلا حريصا لأنه في مفاسد، لا أدري كيف سنتطرق إليها، في مفاسد لهذا الرسوم الكرتون، أقصد البرامج الطيبة، البرامج الطيبة يعني البرامج التي فيها إحياء شعائر الإسلام، فيها تعليم الدين، الحمد لله اليوم رم قائمين بدور يشكرون عليه، لكن لا ينبغي الإدمان على ذلك والإكثار منه. الإنسان ما لازمش، الطفل الصغير ما لازمش يفوت ساعة بالنهار، ساعة ساعة ونص ما يفوتهاش، يشاهد، حاول تشاهد له يعني نصف ساعة في وقت ونصف ساعة أخرى في وقت آخر. علاش مشاهدة هذه الأفلام الكرتون اللي هي الرسوم المتحركة وإن كانت طيبة نافعة لها أثران سلبيان؟ في ألمانيا أجروا عملية إحصائية، 91% من الأطفال الذين فقدوا التركيز لا يركزون وجدوهم يشاهدون بنسبة كبيرة أفلام الكرتون. وضعوا لهم خطا، أعطاهم عملية حسابية سهلة ما وجدوها، ووضعوا لهم خطا قالوا لهم أمشوا عليه، صاروا يمشون ويخرجون عليه، لا يستطيعون أن يسيروا في ذلك الخط، هذا التركيز. وجدوا طبعا مع النبش ينبشون أيامهم، فوجدوهم يشاهدون بكثرة أفلام الكرتون. والسلبية الثانية لا يتكلم، لا يحسن التعبير، لا يستطيع أن يعبر عن ما يختلج في نفسه أو يتكلم الكلام الطبيعي، كما نقول إحنا يخرج لك عقون، يقول كلمة وما يقولش كلمات ويظن أنه قال، لعلاش خد سمعها في كرتون هذا، فهمنا؟ هذه أمور إنسان ما لازمش يستهين بها. فهذه الدراسات رأي تجرى من ناس مختصين، يعني دراسات قيمة وأثبتت مصداقيتها. فكذلك مسألة هذه الظلام هذه ترجع لهذا الدارسين، كيف أنزع هذا الأمر من الولد. إذن شفنا كسر جدار القدوة، ثانيا الدعاء للأولاد بالشر، ثالثا تعويدهم على تربيتهم على الخوف وعلى الجبن وغيره، رابعا المبالغة في حسن الظن بالأولاد. وهذا له صورتان، يحسن الظن بولده فلا يراقبه، واحنا ذكرنا في وسائل التربية المرة اللي فاتت هي مراقبة الولد، مراقبة وسط، تراقبه ماذا يقرأ، من يخالط، متى يدخل البيت، متى يخرج، عندك وقت، مفهوم؟ هذه مراقبة مهمة. فبعض الناس يحسن الظن بولده حتى لا يراقبه، وهذه مشكلة، لا راقبه. والصورة الثانية من حسن أثر السيء هذا أنه لا يقبل النقد في ولده، بعض الناس لا يقبل أن ينتقد ولده، ولو بين له خطأ في ولده لأقام الدنيا وأقعدها. لا تحسن الظن بولدك إلى هذا الحد، اقبل الخطأ الذي ظهر لك من أظهره لك أخوك في ولدك وأصلح وأزل هذا الخطأ. لماذا؟ لأن حسن الظن بالأولاد بهذا النحو سيجعلهم يتربون على العجب وعلى الكبر وعلى فعل ما يحلو لهم. خلاص، إذا رآك حتى خاصة أمام الزوجة، رأيت الزوجة مثلا فعلت مع الولد شيء، عاقبته أو صرخت بوجهه، إياك أن تدافع عن الولد أمامه، لا خليه يقول عندك الحق، شفتها باللي مخطئة أمسكها وحدها، قال شوفي ما ذكرتيه مقبل يعني قبل قليل، هذا الميت لا يستحق هذا العزاء، مو بهذا الطريق، لكن لا تدافع عن الولد أمامه، ما تبينلوش بلي كاين واحد يحميه، لا اتركه، ولو كانت الأم مخطئة في صراخها عليه أو في ضربها له، دعها وامسكها وتكلم معها. لماذا؟ لأنه سيتربى على العجب وأنه سيفعل ما يحلو له. خامسا التفريق بين الأولاد في العطية، العطية الهبة، وعندما نتكلم عن هذا من باب الفقه لا نقصد النفقة الواجبة، النفقة الواجبة بحسب الحاجة، مثلا ابنك صاحب السنتين لا تنفق عليه كما تنفق على ابنك صاحب العشر سنوات. مفهوم؟ يعني بالسيف يعني كي وليدك الكبير ياكل صحن او صحنين لازم هذاك ياكل صحن وصحنين بالسيف تحطه عم عمره تغموه، لا بحسب الحاجة. ما يحتاج هذا من لباس أكثر من يحتاج هذه النفقة اسمها النفقة الواجبة. لا نقصد العطية هكذا نافلة تعطي ولدك شيء فيحرم التفرقة بين الأولاد فيها، وهذا إجماع أهل العلم عليها. وفي ذلك الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه قال سألت أمي أبي بعض الموهبة أي الهبة بعض الموهبة لي، يعني قالت له أعطي النعمان ابن بشير ابنك أعطيه شيء ثم بدا له فوهبها على هاك أعطيها له. شوف الآن هذه المرأة فقالت لا أرضى حتى تشهد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني دخل في نفسها شيء أعطاه وما أعطاش لأولاده الآخرين. شوف تقوى هذه المرأة. فأخذ بيدي وأنا غلام فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أمه بنت رواحة سألتني بعض الموهبة لهذا، مش نعطي له شيء، قال ألك ولد سواه صلى الله عليه وسلم؟ قالوا عندك ولد سوى هذا؟ قال نعم. قال أكلهم وهبت لهم مثل هذا؟ قعدتهم كما هو؟ قال لا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تشهدني على جور، لا تشهدني على جور، سماه جورا ظلما. فتجب العطية التسوية في العطية، والتسوية المقصودة هنا هي التسوية المشروعة في باب الميراث، أي للذكر مثل حظ الأنثيين، وهذا مذهب الإمام أحمد وإسحاق واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم. يعني التسوية المقصود بها هنا هي التسوية المعهودة في الشرع. لذلك عطاؤه شيخ كان يقول ما كانوا يقسمون إلا على كتاب الله. شو يقول؟ ما كانوا يقسمون العطية إلا على كتاب الله، يقصد المذكور في الميراث. وبالغ بعض أهل العلم كما يحكي الإمام الترمذي فقال رحمه الله قال بعض العلماء يسوي بين ولده حتى في القبلة، حتى في القبلة تقبل الولد الذكر دون الأنثى خطأ، أو تقبل الأنثى دون الذكر خطأ، تقبل هذا دون ذاك خطأ، قبلت هذا فقبل الآخر. فهكذا هذه الأخطاء أنت ربما لا تلقي لها بالا لكنها تعمل عملها في نفس الطفل تربيه على العقدة، ويظهر لك شؤم هذا في الكبر. سادسا كثرة المشاكل بين الوالدين، وهذا طبعا يسبب تمزقا للأسرة كما لا يخفى. وسبق أن أشرنا أن من مبادئ قيام البيت المسلم لا يقوم البيت إلا بتفاهم هذين الركنين. نعم قد لا يتفق الزوج مع الزوجة، لكن لا يجوز لهما أن يظهر هذا الخلاف وهذا الشقاق أمام الأبناء. يعني لا ينبغي لهما أن يفتح باب الشجار وباب الشقاق أمام الأولاد، لأن الولد سيرى سقوط مكانتهما أمامه، يعني سقطت مكانتهما أمامه، خاصة إذا تبادل بعض ما لا يليق من الكلام. هنا تسقط هيبة كل من الوالدين أمامه، هذا أمر معروف. لذلك إن غضبت أشد الغضب فاصبر قليلا وأبعد الأولاد، قال انصرف وتكلم معها وقل ما شئت، لكن أمام الأولاد اجتنب ذلك، لأن هذا سيورث في قلوبهم حقدا لأحدهما أو لكليهما، وستسقط هيبة كل منهما من نفسه. سابعا طبعا نختصر، الشدة والقسوة في المعاملة، الشدة والقسوة في المعاملة. فقد أجمع المربون على أن من أهم دعائم وأركان التربية المفيدة الصحيحة هو الرحمة والرفق في التوجيه، الرحمة والرفق في التوجيه. فالطفل وإن كان صغيرا لا يدرك شيئا، لا يدرك الخطأ كما تدركه أنت. إذن فينبغي أن تعالج هذا المشكل على وفق ما يفهمه هو، لا على وفق ما تراه أنت. مثلا كذب، هو لا يدرك هذه الفاحشة الكبرى والكذب والخطأ والمعاصي، لا يعرف شيئا. فأنت الآن عليك أن توجهه التوجيه الحسن برفق، تمسكه وتجلسه كما رأينا في مجلسنا الأخير، جلسة تعلمه فيها هذا الأمر الذي فعله. إذن الصراخ، رفع الصوت أو الضرب أو إقامة الدنيا دون إقعادها، هذا لا يدركه الطفل، لكن يدرك شيئا واحدا، هو تلك الابتسامة التي تظهر على وجهك وتلك الكلمات الطيبة التي تخرج من فمك، هذه يدركها، تبقى صقيلة في نفسه. ومثل هذا صاحبه بنظرة، حتى بعد واحد المقالات، أحد المقالة قال كيف تربي ولدك بالنظرة، بالنظرة. هذا النظرة قال لك دقيقة واحدة فقط، انظر إلى ولدك دقيقة، يعني إذا ارتكب خطأ كنت قد نبهته عليه وعلمته أنه خطأ وارتكبه، ناديه مشي تهضر معه، درت هكذا مزيج ديرا ورا هذا عباك، شوف ولد صغير ولي يشوف يا قصر معي مسار وجراء يعودها ما يفهم ولا شيء. لا، قل كل أمان ربيه بنظرة، ابقى انظر فيه دقيقة واحد، ما ديرش مشاكل تجي تشوف الساعة دقيقة، لا ربيه بنظرة، اقعد هكذا شوف فيه، يعني اترك نفسك ساكت غاضب، اظهر الغضب على وجهك وابقى انظر إليه، اقسم بالله ان هذا سيفعل شيئا مهما، ثم حدث إن أردت أو قل له انصرف. مهم هذا النظرة هذه قبل أي كلمة، انظر في عينيه بشدة، والسكوت يخيم عليك وعليه، ثم تكلم، هذه المقدمة، خلاصك تزيح كل شيء من ذهنه، يبقى يسمع لك الآن تلك الدقيقة، دقيقة الصمت مشروعة، قلب ما كاش منها كان من هنا، دقيقة الصمت هنا مهمة، تبقى صامتا وهو يبقى ينظر، وأنت الآن تهيئ الجو، تهيئ الجو، هذا وش طلب منك أنت؟ دقيقة، أصبر دقيقة وأعلم ولدك، ثم حدثه بما فعل. يا بني ما ينبغي لك أن تفعل هذا، وكان ينبغي لك أن تفعل هذا، والسلام. عدني ألا تعود لذلك، أعدك يدك بيد السلام. وهكذا، وتتوالى الأخطاء ويتوالى التصحيح، وهكذا، هكذا يتربى الإنسان. تتوالى الأخطاء، علاش عندك بهذه النظرة حيولي صحابي؟ تتوالى الأخطاء وتتكرر وأنت تكرر تصحيحك لها وهكذا. لكن قلت يفهم البسمة الحانية ويفهم تلك النظرة القاسية، يفهمها ويفهم الكلمات، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. الفظاظة والغلظة هذه لا تأتي بشيء ابتداء. و في الحديث المعروف مستدرك الحاكم من عبد الله بن عمرو بن العاص، ليس منا من لم يرحم صغيرا الرحمة والرأفة. كذلك في صحيح مسلم عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال أو قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، وما خلى الرفق من شيء إلا شانه. رفق مهم، هذا هو الأصل، الأصل في الدعوة، الأصل في التعليم، الأصل في تصحيح الأخطاء، الرفق. وأيضا عن جرير، شوف شو يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم، من يحرم الرفق يحرم الخير. وأنا أعني ما أقول لأن بيئتنا وللأسف فيها كم كبير من الغلظة والشدة تجاه الأولاد، ربما ما يعلمه شيء لكن الغلظة تجدها حاضرة. لا، من يحرم، ذكر هذه، من يحرم الرفق يحرم الخير، ما فيش خير. كذلك في مسند الإمام أحمد عن عائشة قالت قال الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله عز وجل بأهل بيت أي بأسرة خيرا أدخل عليهم الرفق. شوف حال كلامه طيب عليه الصلاة والسلام، إذا أراد الله بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق. والله هذا التوجيه مفروض هذا ننساه، مفروض دائما الإنسان يكتبه أمامه حتى لا ينسى، الرفق في التعليم، الرفق في المعاملة وتصحيح الخطأ وغير ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم ربى أمة، رب أمة ولم يضرب عبدا ولا أمة، بشي واحد يقول لك الضرب ما الشدة، لا، رب أمة كاملة شهد لها الناس عربهم وعجمهم مؤمنهم وكافرهم بأن أفضل الأمم، وما ضرب عبدا ولا أما. يقول أنس بن مالك والحديث في مسند الإمام أحمد بسند صحيح قال: خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين لا والله ما سبني سبة قط، ولا قال لي أف قط، ولا قال لي لشيء فعلته لما فعلته، ولا قال لي لشيء لم أفعله لما لم تفعله. هكذا النبي صلى الله عليه وسلم بالرفق يعلم، يعلمه الخير برفق. وفي صحيح مسلم عن عائشة قالت: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا بيده قط، ولا امرأة ولا خادما، إلا أن يجاهد في سبيل الله، في الجهاد يضرب. فمن أراد الإصلاح والتربية والاستقامة والتزكية فليمشي على هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام، وعليه بالكلمات. الكلمات تفعل الشيء العجيب، والكلمات يكون فيها ترغيب، يكون فيها ترهيب، يكون فيها زجر، يكون فيها تهديد، يكون فيها هذه الكلمات مهمة، تعمل الشيء الكثير من الناس. وكم من طفل تؤثر فيه الكلمة ولا تؤثر فيه العصا، هذا معروف. فالإنسان يحسن اختيار الكلمات وغير ذلك حتى يوصلها إلى حتى يصل إلى تصحيح هذا الخطأ. ومن السنة، انتبه جيدا، شوف معلم الناس الخير صلى الله عليه وسلم لم يهمل هذا الجانب، وهذا كان قديما يفعله أباؤنا، لا ندري اليوم هل المصنع أغلق أبوابه لا. من السنة تعليق شيء في البيت، هذا قديما كان، أغلق المصنع ولا إيش كان، تعليق شيء في البيت، صوت، هاي لغته صوت، احنا نقول كرافاش، ما ادري منين جت هذه الكلمه، هذا هو الصوت، تعلقه بالبيت مع الدخله في مكان يراه الاولاد، زيد وترى شكون، طفي هذا باش ما تسمعش، يراه النساء، انت ما تضربش به بصح خوف. الصوت مهم جدا، هذه سنه تمام. دكتور بالك تظن بلي ندير اشهار لكاش مصنع، والله خاطيني، إيه قال لك اش مصنع دوك يفتح تاع اصوات، قال لك دير له اشهار، لا والله، لكن هذه سنه، والكبار يعرفون هذا، كانوا يفعلونها قديما، يعني كرافاش لازم يكون معلق في البيت مع الدخله، لكن كانوا يبالغون في استعماله. الرسول صلى الله عليه وسلم الرفق هذا، لكن ولاد صغير تخوفه به. انا ما عنديش صوت، بس عندي هذا الحزام السبته هذه، ما بيش منين جبتها، بس علقتها تخوف بها، اختصتهم يلعبوا لي بها مشكله. قالك ما دير والو لعب بها. ايه خطر علقت عصا مصتاش مكسره وقي، علق بعيد. المهم شوف هذه سنه. ففي في مواجم الطبراني بسند صحيح كما قال الشيخ الالباني رحمه الله عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: علقوا الصوت، شوف منيح، علقوا الصوت حيث يراه أهل البيت فإنه أدب لهم. علقوا الصوت حيث يراه أهل البيت فإنه أدب لهم. ومن الأمور التي نتناولها تحت هذا الأمر السابع الذي نتحدث عنه هو الشدة والقسوة في المعاملة، فأمر ربما يسأل عنه أو ربما سأل عنه أكثرنا، وهو مسألة ضرب الطفل. فاتفق العلماء على أن الضرب مثل الكي، أن الضرب كي وآخر الدواء الكي. الكي لا يلجأ إليه الإنسان إلا إذا أعياه الدواء. شوف بعد الدنو منهم، شيء واحد يجي بعد الدنو منهم، بعد تعليمهم وتزكيتهم وترغيبهم وترهيبهم وزجرهم، تبانا، وتعليق هذا الأمر الصوت، محادثه، تنبيهه مرة، اثنين، ثلاثة، هذه الأشياء كلها لازم الإنسان لا ينساها. فقالوا بعد كل هذا يلجأ الوالد أو المعلم، بعد كل هذا ربما لجأ إلى الضرب حيث ينفع، لأن الطفل إذا ضربته ربما لم يدرك خطأه، لماذا ضربته. بعض الأولاد هكذا يفعل خطأ في الضرب وما البلوش علاش، بعدين حكي ما حقولوه احنا بالدرجة تاعنا يتبرهش، يولي يدي الضرب على هذه على هذه على هذه، ماذا عادي يولي يقبل الضرب في أي شيء. شفنا في قصص بني إسرائيل ما الذي فعله الضرب، كلام العلماء أن بني إسرائيل ما ربوا على ذلك الذل الذي عاشوه وما اعتادوا ذلك الخزي إلا من جراء عيش مدة طويلة تحت الطغيان، فصارت سجية فيهم. هكذا الولد الذي يضرب منذ صغره تذهب شخصيته، تذهب شخصيته خلاص، وخاصة إذا ضربت على أمر تافه، إذا ضربت على أمر تافه وبعدين تضربوا على صلاة زعما، إذا ضربت على صلاة، إذا ضربت على صلاة زعما وكسر لك فنجان، بعد هو عباك يقعد وحده يحسابه دوك واحدة اثنين، يا إما صلاة كيما الفنجان ولا الفنجان كيما صلاة، واحدة مزوج صح ولا لا، يا إما الفنجان كيما صلاة حاجة كبيرة، ملي ولي يشوف فنجان ولي يشوفه حاجة كبيرة، طائفة الفنجانية بعد يدرك إيه قول كان تيجاني علاش ما نديرش فنجانية يلا، ولا لا الصلاة كيما الفنجان ولي يكسرها عادي. وهذا مهم، مهم جدا، هذا نظيره تلك القصة التي يحكيها ابن القيم رحمه الله، وحكاية من حكاية الحيوانات لكن فيها عبرة. يقول لك فأر أخذ ناقة أو جملا أخذه من خطامه، علاش عجبوا الجمل هذا ما شاء الله، حكموا من خطامه فأخذه معه، قالوا أنت صاحبني تصير صديقي، هذاك الجمل كارحيته راح معه راح باين كراه نهار كان يرسل لك المركوب، قال يلا فمشى معه، فإذا به يذهب به إلى جحره، جحر شوف الحكمة. قال له الجمل، قالوا يا أيها الفأر، قالوا إما أن تتخذ دارا تليق بصاحبك أو تتخذ صاحبا يليق بدارك. هذه علاش جيبوها في الصلاة، بعض الناس تنقر الصلاة، يقولوا شوف يا إما تصلي صلاة تليق بربك أو تتخذ ربا يليق بصلاتك، أما الله سبحانه وتعالى لا تليق بهذه الصلاة التي تفعلها. كذلك الولد الآن عظم له الأمور، يعني كاين جدول، فالضرب قلنا تلجأ إليه في آخر المطاف، زيد مع من يدرك سبب الضرب، أما الذي لا يدرك فاتفق العلماء على أن الضرب بشروطه، الشرط الأول بشروطه جائز، الشرط الأول إذا صار يميز سن السابعة، صار يميز، قال هذا هو سن التمييز الذي أمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم بأن نعلم فيه الأولاد الصلاة. صحيح نقول واضربوهم عليها عشرا لكن ليس بالضرورة، قال هذا السن سن التمييز صار يميز. والشرط الثاني أن تتبع كل ما سبق ذكره، ترغيب وترهيب والزجر وتعليم وتزكية، وتعقد له جلسة إذا شفت الولد استعصى اعقد له جلسة مع الكبار، وهذا ينفع وطبقناه ونفع، طبقناه مع كثير الناس يشكون أولادهم، دير جلسة خمس عباد مثلا كبار في السن تدعوهم يجلسون وتدعو الولد تفضل ويجلس عباك يشوف الكبار حضروا ويبدأ يتكلموا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، عباك ما يفهموا الولد هذا الشيء قاع على جالي، طبعا هذا كله على جالك، وتبدأ تذكر يا بني أنا اجتمعنا هنا لأن الوالد والدك قد استدعانا لننظر في حالك التي بدأت تتقهقر وكذا، ثم هذه الجلسة هذه مهمة جدا، فاللي عنده مشكلة مع ولده يفعل هذا، خاصة الكبير يعني إذا صار بلغ سن يفهم فيه مثل هذه الجلسات، هذه المهم فيه علاج، أما الضرب مجرد ضرب وحده لا يكفي. ومما يحذر منه العلماء يحذرون من الضرب وقت الغضب، فالضرب وقت الغضب ربما جر الإنسان إلى ما لا تحمد عقباه، فيضرب في الوجه حرام، يضرب في البطن حرام، ربما كسر عظما أو أسال دما دون أن يشعر، ربما بلغتكم قصة التي حكاها أحد الدعاة في وهو أراد أن يؤدب ولده في زعمه فربطه وهو غاضب لم يشعر بكيف ربطه، فربط يديه ورجليه إلى السرير وذهب، الولد يصرخ يا أمه يا أمه، الأم تريد أن تذهب لا تذهب اتركه، وعملوا حاجة تأديب، فإذا بالولد بعد ساعة ساعتين خمدت ناره وسكن صوته، يا زوجي انظر الولد وش بيه ما سمعناش حسه لعله نام خليه. حتى إذا دخله الشك دخل الشك هذا الوالد فشك هذا الوالد فذهب لينظر فوجد الولد قد اصفر دمه كله ما عاد يسير في جسمه مباشرة للمستشفى وجاء الإعلان والطامة الكبرى لا بد من بتر يديه ورجليه اضطر إلى قطع يديه ورجليه. تصور هذا الوالد هذا كيف سيعيش حياته خاصة عندما صار يحكي هذا الداعية يحكي أن هذا الولد صغير صار يصرخ يا أبتي رد لي يدي ورجلي ولن أعود لمثل ذلك أبدا من عاوش قاعد ويصرخ. تصور ربما قادك هذا الأمر إذا اجتنب الضربة أثناء الغضب. فهذا الولد يحتاج إلى رعاية رفق تعليم وهكذا واصبر شب الله اصبر. ثامنا إعطاؤهم ما يريدون إعطاؤهم ما يريدون إذا بكوا وهذا ينتج بسبب المرأة ربما لها عاطفة جياشة تجاه الولد أو بسبب الرجل الذي لا يريد سماع البكاء في بعض الأزواج هكذا وشوف أنا ما نحملش بكاء على الأولاد صح نخرج أخرج أنصرف مفهوم صح ما جي لا تبكي أخليه يبكي دعه يبكي. والبكاء زيادة على أنه يربي الولد تربية نفسية على أنه لا يعطى كل ما يريد إذا بكيت أعطيه لا. ثانيا يشوف فيه فائدة يتربى على أن هناك أشياء لن تنالها بالبكاء ولن تفعل ما تريد هذه واحدة. حتى الصغير الصغير صغير هذاك الرضيع خليه يجوع شوي احنا غير يجوع غير يجوع العيطة الأولى يحطوها في خليه شوي هذه والله تعاليم مهمة خليه شوي يعني يحس بلي هناك حاجة فعندئذ يعطى ما يريد. أما إذا كان يريد شيئا لا يستحقه أو ليس له لا تعطيه خليه يبكي هذه التربية. ثانيا فيه نفع جيد فقال ينصح الأطباء أن يترك الولد يبكي وقتا شيء نصف ساعة خليه يبكي. لماذا؟ قال لك هذا يساعد رئتيه على الاتساع يوسع له الرئة زد وتذهب كثير من الغازات السامة التي تصيبه دماغه يعني يتسرح دماغه فينام تخاف ما ينوت قاع. مهمة هذه الأمور والله هذه أمور مهمة. دعه يبكي نصف ساعة. الآن مشكل الأم أحيانا تميل تشفق أو أحيانا الأم ما يكونش مع مشكل الوالد سكت علينا هذا الولد هنا تذهب مثل هذه الأمور المهمة. لو ربيت الولد كلما بكى أعطيته كلما خلاص يصير يظن باللي البكاء من أحسن الوسائل التي ينال بها بغيته كما يقول أحدهم وما زال العرب يبكون عند مجلس الأمن ليأخذوا ما يريدون. خلاص تربوا هذا الشيء يبكون عند أبوابهم حتى ينالوا ما يريدون. وتاسعا من الأمور مظاهر التقصير التي تعد من مظاهر التقصير التحذير من المستقبل التحذير الشديد من المستقبل. فلعلم ولدك أن مستقبله الآخرة هذا هو مستقبلك الآخر. لا نهون من العلوم الكونية وهذه الأشياء والمدارس لكن لا تجعلها أكبر هم الولد. أن هذه الشهادة إن حصلت عليها يا بني والله على الرأس والعين إن لم تحصل عليها فهناك مئة منفذ لمواصلة العلم. تخوفوش تخوفوش منها بالعكس قل والله إني أفكر في إخراجك من المدرسة حتى من الصغر تولفوا باللي المدرسة هذه وسيلة مو غاية. لو جعلتها غاية خلاص يصير مربوط فيها ما يؤديش العمل تاعه رسالة يؤديه شهادة. فعلمه أن المستقبل العظيم والأعظم هو الآخرة فقط وهذه فقط وسيلة وأنها ما يخوفك الناس ما يخوفك الناس به من الشهادة هذا والله لن يخوف. اتعلم اطلب العلم لأجل العلم لا من أجل الشهادة كما قال والله يا ابو والله ما أعظم من نصيحة وإن رائع. قالوا يا بني قالوا والله والله لو أعلم أن حمل الأوساخ هذه لبرا يعني منظف البلدية هذا لو أعلم أنه يقربك من الله لعينتك في ذلك خليك تخدم هذه لكن ما وجدت شيئا أعظم من طلب العلم فحرص على طلب العلم أعظم شيء. الإنسان يعلم ولده ما يخوفوش المستقبل خلاص غول حتى إذا طرد من المدرسة وش ضم مش يظن خلاص كلش خلاص، حتى احنا نقول هرب عليه ستيلو، ما هربش ستيلو ما منه. خلاص هرب كل شيء، ضيع كل شيء، يحس نفسه بلا هدف وانه خلاص بعقدة يصير يتخبى. لا، في هناك سبل اخرى. واخر شيء نختم به مظاهر التقصير، احتقار الاولاد وقلة تشجيعهم. احتقار الاولاد وقلة تشجيعهم، وله صور. اسكاتهم اذا تكلموا، اذا تكلم مثلا معك مثلا بالجلسه انت مع والد والدته تتكلم يتدخل، خليه يشارك في الحديث، خليه يشارك ويسمع ويعطي، خليه يعبر عما ربما هو على خطا تصوبه. اذا قال حقا شجعه، بارك الله فيك ابوني ذكرتني، خليه يتحدث، مو اسكت ما دخلك انا نهضر مع يمك. لا يمه اقول تنهضر مع يمك، اذا خليني نهضر انا مع يمك والله العظيم يمك غير انت. هذا احتقار لهم والتشنيع عليهم. إذا أخطأوا، أخطأ عادي، تقولوش يا كذا تبدأ تصفه بأوصاف الحيوانات، مين تحابس وكيف، لا قولوا لا يقول مش مهك مهك، هذا خطأ، هذا خطأ، من علمك ذلك فهذا مخطئ. فهم تبين له باللي هناك ناس علموها لك وإن كان هو جابها من عنده بالرأس. وازدراؤهم إذا استقاموا، بعض الآباء إذا فعل ابنه شيئا صالحا، صلى جيدا ولا قال حسنا، ربما يفشلوا، لا شجعه على هذا الخير، ابقى على ما انت عليه وازدد، ازدد خيرا، مو تروح تقول له واش البارح تعلمت شيء وليت توري لي، لا خليه، دعه يعلمك، دعه يحدثك، وان كنت اعلم منه بهذا الحديث. كي يجيب لك حديث ماشي ابي عبك باللي الرسول صلى الله عليه وسلم قال، تقول على بالي، لا تكمله له، هذيك راه حياته الباقي، ذكرى حياته، خليه جزاك الله خير، والله حديث جيد هذا، بارك الله فيك، ما شاء الله. هذا رأينا في أدب المجلس، حتى مع صاحبك يجيب لك حديث من الأدب أنك تخليه خليه يكمل حديثه. ولكي لا نجعل خاتمة مجلسنا أخطاء، فنرى بعض الصور أقدر أسردها سردا، مشرقة من حياة السلف، هند بنت عتبة معروفة رضي الله تعالى عنها، فهذه كانت تحمل معاوية ابن أبي سفيان، تحمله وهو وليد، فتقول إن عاش ساد قومه، ثم تقول ثكلته أمه إن لم يسد قومه، تك طموح، إن عاش ساد قومه، لا وهذا حق، لما عاش ساد قومه كان إذا افتخر وش يقول، نجيب هذا الموقف، فيقول أنا ابن هند، ما يقولش أنا ابن أبي سفيان، أنا ابن هند، ربته أمه على الدهاء وعلى الذكاء. أم سفيان الثوري قالت له يا بني أطلب العلم وأنا أكفيك بمغزلي، تغزل بالمغزل وتقول أطلب العلم أنا أكفيك بمغزلي، ما تخممش. وكانت تقول يا بني إن حفظت 10 أحاديث أو كتبت 10 أحاديث فانظر هل ترى في نفسك زيادة في خشية الله، هل ترى شيئا في نفسك زيادة حلم ووقار، فإن لم ترى ذلك فاعلم أنها تضرك ولا تنفعك. شوف كيف تربيه على هذا الأمر، 10 أحاديث اعمل بها وانظر في نفسك أين الخشية أين الوقار. أم الشافعي كانت خلفه رضي الله عنهم جميعا، فقد ولد يتيما فكفلته رحمه الله تعالى وعلمته وشجعته حتى بلغ ما بلغ. وأيضا تعرفون قصة ربيعة الرأي شيخ الإمام مالك، كيف كانت أمه، يعني ترك لها زوجها 1000 الدنانير، يعني بما بدراهم نحن 100 الملايين، 1000 الدنانير 100 ألف 20 ألف دينار، وذهب يجاهد 17 سنة ما رجعش، 17 سنة ما عادش. فلما عاد هذا اسمه فروخ بن عبد الله، عاد فتح ولده له الباب، فتح ولده له الباب، قال من أنت ماذا تفعل في بيتي، قال من أنت كيف تداهم بيتنا، حتى سمعت الأم صوت زوجها فقالت هذا أبوك يا ولدي. لما ذهب للمسجد قالت لزوجته اذهب فصلي العصر بالمسجد، مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال دخل المسجد فرأى حلقة من العلم عجيبة، حتى سأل من هذا الذي سيحدثكم، فقالوا له إنه ربيعة بن عمرو بن فروخ، فقال هذا ولدي. ذهب إلى البيت فسأل عن الدنانير، قال أين الدنانير التي أودعتها، قالت أيهما أفضل ما رأيته في المسجد أو ما 1000 دنانير، قال والله ما رأيته في المسجد، فقالت إني صرفتها كلها عليه، مش خرج وش خرج. إذن قال حسنا فعلت. هذه صور مهمة، كيف الناس، هاد الناس الأساطين الذين ترونهم ما جاءوا هكذا، إنما كان وراءهم والدان كريمان يحسنان التربية. وبهذا نختم الحديث عن الترغيب في تأديب الأولاد. أطلنا فيه الحديث وأرى لزاما ذلك، وإن شاء الله تعالى المرة القابلة نكمل ما قاله المصنف في هذا الكتاب، وهو الترهيب من أن ينتسب الإنسان إلى غير أبيه أو يتولى غير مواليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وبارك الله فيكم وأحسن إليكم، والسلام عليكم ورحمة الله.